بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح متن الأجرومية، وقد انتهينا من المجلس الأول بالتوطئة عن مكانة اللغة وترجمة لصاحب المتن، ثم أخذنا شيئا من المتن، ووقفنا عند قول الماتري أو المصنف، وأقسامه ثلاثة، أنواع الكلام. قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقسامه، الضمير في أقسامه، في أقسامه، أو بين قوسين في أقسامه، أي أقسام الكلام، أقسام الكلام وأجزاؤه. أي يتركب، التي يتركب منها أقسام الكلام وأجزاؤه، التي يتركب منها الكلام، الأجزاء التي يتركب منها، أي من مجموعها يتركب الكلام من مجموع ثلاثة أقسام، لا من جميعها، من مجموعها لا من جميعها. بمعنى، قد يتركب من الاسمين فقط، أو من اسم وفعل، وليس بشرط أن يتركب من هذه الأقسام الثلاثة جميعا، فهذا معنى من مجموعها لا من جميعها، يعني ليس بشرط أن يتركب الكلام من كل هذه الأقسام، ليس بشرط أن يتركب الكلام من كل هذه الأقسام، ولكن من مجموعها، فقد يتركب من اسم واسم، ومن اسم وفعل. والمعنى بصورة أوضح أن الألفاظ التي تجري على الألسنة وبلغة العرب لا تزيد على ثلاثة، الألفاظ التي تجري على الألسنة بلغة العرب لا تزيد على ثلاثة. وما الدليل على حصر الكلام في هذه الأقسام الثلاثة؟ لماذا قال أهل اللغة أو قال النحويون أقسامها ثلاثة؟ دليلهم الاستقراء، دليلهم الاستقراء. وما الاستقراء؟ الاستقراء تتبع الجزئيات والفروع ليستدل به أي بالاستقراء على الكليات. وهذا في الفقه أو في اللغة أو في المصطلح يتتبع أهل الفن وبعد مضي وقت في العلم يستقرأ العالم فيحصر لك بعض الأمور، كما يقولون شروط الطهارة، شروط كذا، شروط أركان البيع أو أركان البيع ثلاثة. هذا الحصر يأتي من الاستقراء، والاستقراء منه الاستقراء التام ومنه الاستقراء الناقص. فالنحويون تتبعوا كلام العرب، فالنحويون تتبعوا كلام العرب في مظانها وذهبوا إلى أماكنهم أو تتبعوا كلامهم فوجدوا ذاك التقسيم، تتبعوا ما قالوه من أشعار، ما قالوه من أبيات، وكذلك ما قيل وما تحدثوا به، فوجدوا أن الكلام لا يخرج من هذه الأقسام الثلاثة. وهذه الأجزاء أو الأقسام التي يتكون منها الكلام هي الاسم، الاسم والفعل والحرف. اقترب شيخ، طبق السنة، الاسم والفعل والحرف. وبصورة أدق، وبصورة أدق يريد المصنف أن يقول، يريد المصنف أن يقول إن الألفاظ التي استعملها العرب في تراكيب كلامهم، إن الألفاظ التي استعملها العرب في تراكيب كلامهم ثم نقلت إلينا عنهم، ثم نقلت إلينا عنهم ونتحدث بها في محاوراتنا ومجالسنا ودروسنا وما ندونه في كتبنا ونكتب ونتراسل به فيما بيننا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء أو ألفاظ، واحدا من ثلاثة أشياء أو ألفاظ، وهي الاسم، الاسم والفعل والحرف. إذن كل ما نتكلم أو نكتب، كل ما نكتب، ما نتكلم به أو نكتبه أو نتحاور به أو نتحدث من كلام العرب لا يخرج عن ثلاثة أشياء، أشياء أو ألفاظ أو أقسام، وهي الاسم والفعل والحرف. قال وأقسامه ثلاثة: اسم. ما هو الاسم؟ الآن بدأ يذكر هذه الأقسام. بدأ يذكر هذه الأقسام. قال: اسم وأقسامه ثلاثة: اسم، واسم بدل من أقسام، أقسامه ثلاثة، إذن اسم بدل من أقسام، لذلك رفع لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه. الاسم لغة ما دل على مسمى أو ما دل على مسماه. الاسم لغة ما دل على مسمى أو ما دل على مسمى، هذا معنى الاسم في اللغة، يدل على المسمى الذي أطلق عليه، ممكن تكون ذات بشرية، ممكن تكون غير ذلك. والاسم في الاصطلاح، يعني في اصطلاح النحويين، ما معنى الاسم في الاصطلاح أو ما تعرفه أو ما حده؟ كلمة. إذن الاسم في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان وضعا. كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان وضعا. وبعضهم لا يزيد وضعا في الأخير، لكن لابد من وجود هذه الزيادة، ستعرفون لماذا. الآن هذا معنى الاسم. الاسم هو قال اسما، اللي ناخذ الآن هذا تأسيس اللغة، اللي تأخذون الآن هو التأسيس والأصل في اللغة، يعني القاعدة التي يضع عليها طالب العلم أقدامه أو قدميه في الانطلاق في العلم. الآن عرفنا معنى الاسم في اللغة ومعنى الاسم في الاصطلاح، نريد نفهم التعريف. هو قال اسم ولم يعرف لنا معنى الاسم، نحن عرفناه، عرفنا الاسم. الآن الاسم عرفه النحويون، قالوا كلمة، الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان وضع. طيب ما معنى هذا التعريف؟ فقولهم كلمة دلت على معنى مثل إيش؟ كلمة، الاسم كلمة دلت على معنى مثل زيد، زيد ومحمد، مثل زيد ومحمد، هذه أسماء دلت على معنى، تدل على ذات وذوات وأشخاص وأعيان، وستفهمون أكثر إن شاء الله مع الشرح. زيد، فزيد ومحمد أو مثل زيد ومحمد، هذه أسماء تدل على معنى في نفسها وذاتها دون أن تقترن بزمان، بمعنى لا يدخل الزمان في معنى الأسماء، لا يدخل الزمان في معنى الأسماء أو في مدلولها. لماذا؟ تدل على الذات، لما تقول محمد ما في زمان، لا زمان ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، صح؟ تقول زيد أو هذا زيد لا يدل على زمان، لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. ولما تقول مسجد أو المسجد لا يدل على زمان، لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، لكن كتب الدرس يدل على زمان مضى. إذن هذا معنى قولهم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان وضع، يعني لا يدخل الزمان في معنى الأسماء أو في مدلولها. لكن كلمة اسم من أين أتت؟ من وين اشتقت؟ هذا الاسم مشتق من السمو، الاسم مشتق من السمو. وما معنى السمو؟ يعني الارتفاع والعلو، الارتفاع والعلو، ومنها سميت السماء. إذن الاسم مشتق من السمو وهو الارتفاع والعلو، لأنه علا على الفعل وارتفع عليه. أو قالوا من السمة، الاسم من السمة. يعني شو السمة؟ السمة يعني العلامة، السمة يعني العلامة، لأن الاسم سمة وعلامة على مسماه، مدلول يدل على مسماه. إذن الاسم إما مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، أو الاسم مشتق من السمة وهي العلامة، وهي العلامة، لأن الاسم سمة وعلامة على مسمى. والاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الاسم بذاته إلى ثلاثة أقسام. إذن الكلام إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. والاسم بذاته له أقسام، له أقسام. أقسام الاسم ثلاثة: الأول الاسم الظاهر، الاسم الظاهر مثل زيد ومحمد، تقول هذا محمد هذا زيد، هذا اسم ظاهر يعني أمامك تشوفه، هذا القسم الأول من أقسام الاسم. والثاني الاسم المضمر، الاسم المضمر نحو الضمائر، مثل الأسماء المضمرة ما هي؟ الضمائر. وهذا على نوعين، وهذا على نوعين: الضمائر المستترة، النوع الأول، مثل الفاعل المستتر في فعل الأمر، الفاعل المستتر في فعل الأمر، مثل كل واشرب. وين الاسم المستتر؟ هو الضمير، تقديره أنت، كل أنت، اكتب والتقدير أنت. إذن الاسم هنا ظاهر ولا مستتر؟ مستتر. لماذا؟ لأنه ضمير اسم. هذا هو النوع الأول من القسم الثاني، وهو الضمائر المستترة. والثاني، النوع الثاني، الضمائر البارزة، الضمائر البارزة مثل أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن ونحن وغيرها من الأسماء البارزة. هذه تظهر في أثناء الكلام. أنت رجل شجاع، أنتم طلاب علم، فهذه ضمائر هنا هي أسماء مستترة أم بارزة؟ بارزة. طيب، القسم الثالث من أقسام الاسم، الاسم المبهم. الاسم المبهم أو المبهمات. عليكم السلام. المبهمات نوعين. الأول أسماء الإشارة، منها أسماء الإشارة مثل هذا وهذه وتلك وتلكم وهؤلاء، هذه أسماء إشارة. والثاني، النوع الثاني من المبهمات، الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة نحو الذي والتي واللذان واللتان واللاتي، لكن هذه الأسماء لا بد أن لا تفهم إلا مع غيرها، إلا مع غيرها. فأسماء الإشارة لا تفهم إلا بالإشارة الحسية، هذا هذا زيد، إذا قلت هذا اسم إشارة صحيح، لكن حتى يفهم يضم إلى غيره فيقال هذا زيد هذا مبتدأ وزيد خبر، وهذه هند، هذه مبتدأ وهند خبر، صح؟ وكذلك الأسماء الموصولة تحتاج إلى ما يعرف بالصلة، تحتاج إلى إيش؟ الصلة. إذا رأيت اسم موصول في جملة فتبحث عن صلة الموصول، صلة الموصول. فإذا قلت جاء الذي زارنا بالأمس، جاء فعل ماضي الذي اسم موصول وهو فاعل، طبعا مبني السكون لأنه يلازم حركة واحدة السكون، وزارنا فعل وفاعل، جملة زارنا من الفعل والفاعل صلة الموصول، لأنك لو قلت جاء الذي لا يفهم الكلام صحيح. هذا الاسم الموصول يحتاج إلى إيش؟ إلى صلة. يحتاج إلى ماذا؟ إلى صلة، ويسمى صلة الموصول. فهذا النوع من الأسماء لا بد له من ما يعضده أو يقف معه ليفهم، وهي أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. إذن قلنا في تعريف الاسم، ما تعريف الاسم؟ قلنا الاسم في اللغة ما دل على مسمى أو ما دل على مسماه. والاسم في اصطلاح النحويين، الآن سنشرح التعريف، قالوا كلمة، الاسم في اصطلاح النحويين قالوا كلمة دلت على معنى في نفسها، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان وضعا. ما معنى هذا التعريف؟ طبعا هذه ذكرنا توضيح. الآن نشرح التعريف، لأن التحريف التعريف لا بد له من محترزات، يعني تدخل فيه أشياء ويخرج أشياء حتى يكون التعريف صحيحا. فحتى يكون التعريف صحيحا لا بد له من جنس، وشأن الجنس أن يجمع الأشياء، ولا بد له من فصل، وشأن الفصل أن يخرج ما ليس من الحد أو التعريف. فقول النحاة في تعريف الاسم أنه كلمة دلت على معنى، ما معنى هذه الجملة؟ قالوا كلمة دلت على معنى. كلمة دلت على معنى هذا جنس، هذا إيش؟ جنس. ليش؟ جنس يدخل فيه الاسم والفعل والحرف. إذن هاي الكلمة إيش؟ جمعت كل شيء، مع أن التعريف الحين وين؟ في الاسم، صح؟ التعريف وين الآن؟ في الاسم. لكن قولهم كلمة دلت على معنى هذا جنس، لأن كلمة دلت على معنى الاسم يدل على معنى، الفعل يدل على معنى، الحرف قد يدل على معنى، لأن الكل يدل على معنى، حتى الحروف لها معاني بس تختلف. ثم ذكر في التعريف المحترزات التي أخرجت ما ليس من التعريف. قولهم دلت على معنى، ثم قالوا في نفسها، هذا مهم، هذا قيد مهم، قيد مهم. أخرج الحرف من وين؟ من التعريف. من وين أخرج الحرف؟ من التعريف، في نفسها. ليش؟ لأن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، لا في نفسها، لا في ذات الحرف، بل لابد ينضم معه شيء آخر حتى يعطيك المعنى، واضح؟ مثاله من، من حرف جر، لكن لا يدل على معنى في نفسه، وإنما لابد أن يضم إلى غيره، وإن كان لها معاني، من لبيان الجنس، من للابتداء، لكن وين نعرف المعنى؟ من خلال الجملة، من خلال إيش؟ الجملة، لأن تتعدد المعاني. لكن لما نقول من جئت من الدار، جئت من الدار، هنا من حرف ابتداء، حرف إيش؟ ابتداء. عرفنا من خلال الجملة أن المجيء ابتداء من وين كان؟ من الدار. فهل الحرف دل على المعنى في نفسه أم في غيره؟ في غيره، لابد الضم للجملة. ولما يقول عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هنا لبيان الجنس. يعني كيف لبيان الجنس؟ يعني كل جنس الأوثان تجتنب، كل جنس الأوثان، صنم، قبر، بحر، نجوم، كل ما يعبد، حيوان، إنسان، كل ما يعبد من دون الله، كل جنس الأوثان تجتنب. فمن هنا لبيان الجنس. لكن كيف عرفنا أن هنا لبيان الجنس في ذاتها أم لما ركبت مع غيرها؟ ركبت مع غيرها. فهذا قول معنى قولهم في نفسها، كلمة دلت على معنى في نفسها. إذن في نفسها فصل أو قيد احترز به عن الحرف. إذن أخرجنا الحرف، صح؟ أخرجنا الحرف أساس نعرف الاسم، لازم نفصل عن الباقي. طيب بقي الفعل، كيف نخرج الفعل من التعريف؟ قالوا لم يقترن بزمان، لم يقترن بزمان. قولهم لم يقترن بزمان قيد لإخراج الفعل، قيد لإخراج الفعل. فالفعل يقترن بزمان كما سيأتي عندما نتحدث عن الفعل. أما الاسم فلا يقترن بزمان في نفسه. مثلا لا يقال محمد أمسي، محمد أمسي، ولا يقال زيد غدا. يقال هذا؟ لا يقال دون ذكر الفعل، لا يقال. إذن الاسم لا يقترن بزمان، فقولهم لم يقترن بزمان فصل وقيد لإخراج الفعل. قولهم وضعا كلمة دلت على معنى في نفسها. وضعا، ما معنى وضعا في التعريف؟ لماذا اضطر النحويون أن يضيفوا هذه الكلمة؟ هذا القيد أو هذه الكلمة لدفع اعتراض قوي يردها هنا في التعريف، يردها هنا في التعريف. لماذا؟ كيف يعني؟ هناك أسماء تقترن بزمان، صحيح؟ ألم تقول الاسم لا يقترن بزمان؟ طيب، لكن هناك أسماء تقترن بزمان، مثل اسم الفاعل. اسم الفاعل مثل إيش؟ ضارب، نحو ضارب. ضارب يدل على الزمان، أنا ضارب زيدا الآن. طيب، هذا اسم فاعل مع أنه اسم لكن دل على إيش؟ الزمان. أنا ضارب زيدا غدا، ألا يدل هذا الاسم على الزمان؟ وأنتم تقولون الاسم لا يقترن بزمان، صحيح؟ وهناك اعتراض آخر، قالوا هناك أفعال لا تقترن بزمان، وأنتم قلتم الفعل لابد يقترن بزمان، مثل ماذا؟ مثل عسى ونعمة للمدح وبئس للذم وليس للنفي. أي أفعال تدل على إيش؟ لا تقترن بزمان. فأضافوا كلمة وضعا للخروج من هذا المأزق، للخروج من هذا المأزق. لما قالوا الاسم لا يقترن بزمان ورد عليهم اعتراض، قالوا بنجيب لكم أسماء تدل على الزمان. ضارب اسم فاعل يدل على الزمان، صحيح؟ وقالوا بنخرج الفعل، بنخرج الفعل. كيف نخرجه؟ الفعل يقترن بزمان، قالوا سنأتيكم بأفعال لا تقترن بزمان، مثل عسى وبئس ونعم وليس. فالنحويون ماذا فعلوا؟ ضافوا هذه الجزئية، قالوا وضعا. يعني شو وضعا؟ يعني في أصل وضع اللغة. وين؟ في أصل وضع اللغة، يعني مما يدل على أصل الوضع في اللغة. الاسم في أصل الوضع لا يقترن بزمان. طيب، واسم الفاعل مثل الضارب وغيره، قالوا هذه الأسماء تشبه الأفعال فألحقت بها. تشبه الأفعال فألحقت بها، يعني ليس اقترانها بالزمان أصلا أو وضعا، إنما عارض شيء. إيش عارض؟ وين الشيء العارض؟ أنها تشبه الأفعال. فعدم دخول تلك الأفعال في الدلالة هذا أمر عارف، فاسم فاعل إذا اخترنا بزمان أمر عارض، لأنها تشبه الأفعال فألحقت بها، وليس كالاسم الذي في أصل وضع اللغة. فاسم الفاعل مثلا الفاعل اللي هو ضارب، الأصل لا يقترن بزمان، لا يقترن بزمان، وهذا عارض، والأفعال في أصلها تقترن بزمان، فإن لم تقترن فهو أمر عارض لا يلتفت إليه. فاسم الفعل ضارب، وكذلك اسم الفعل مثل عسى ونحو بئس كذلك أمور عارضة، أمور إيش؟ عارضة لا تدل على زمان، ولا فالأصل في الفعل إنه يدل على إيش؟ على الزمان. هذا الأمر العارض لا ينتقد فيه التعريف، لأن العبرة بالعموم الغالب وأصل وضع اللغة، وليس بالقليل النادر، وليس بالقليل النادر. فهنا قالوا، من هنا قالوا نضع كلمة وضعا لنخرج من هذا الإشكال. بالنسبة لأسماء اسم الفاعل الذي دل على الزمان هذا عارض، والأفعال أو اسم الفعل الذي لا يقترن بزمان أيضا عارض، ونحن نتكلم عن أصل وضع اللغة، أصل وضع اللغة أن الاسم لا يقترن بزمان، ولذلك قالوا وضعا، قالوا وضعا. فالعبرة بإيش؟ بأصل وضع اللغة وهو الأكثر وهو الغالب، لكن وجد شيء عارض لعلة ما لسبب ما لا ينفي أصل وضع اللغة وأصل الاسم. فهمتوا كيف؟ قال وفعل، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل. إن عرفنا الاسم عرفنا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وعرفنا كذلك المحترزات. الآن ندخل في الفعل. ما معنى الفعل؟ الفعل لغة الحدث، الفعل لغة الحدث، سواء في الزمان الماضي أو المستقبل أو الحاضر. واصطلاحا في تعريف الفعل قالوا كلمة، الفعل كلمة دلت على معنى، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان وضعا، إذن الفعل يدل على معنى في نفسه، مثل كتب، كتب تدل على معنى الكتابة، وين؟ في الزمن الماضي. ونام كلمة تدل على معنى في الزمن الماضي، نام. قولهم كلمة دلت على معنى في نفسها، في نفسها يعني فهمنا أن الفعل يدل على معنى في نفسه، واقترنت بزمان، إذن الفعل يقترن بزمان، وبتعبير أدق يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، إما الماضي نحو أكل وكتب، فهذه الكلمة تدل على الزمن الماضي، أكل أو كتب فعل. طيب فعل دل على معنى في نفسه، نعم يدل على الأكل أو الكتاب، إذن دل على معنى. طيب دل على زمن، نعم دل على زمن، ما هو الزمن الماضي؟ وإما أن يدل على الحال الحاضر، يكتب الآن، يكتب محمد يكتب الآن، أو أنتم تكتبون الآن، فيكتب أو تكتبون فعل. طيب هذا الفعل كلمة دلت على معنى مقترن بالزمن الحاضر أو الحالي، مع قرينة، قرينة هي تدل على الحاضر يا المستقبل، لأن الفعل المضارع إما أن يدل على الحال وإما أن يدل على المستقبل مع وجود قرينة. فإذا قلت يكتب الآن مثلا الزمن الحاضر، وسيكتب يدل على إيش؟ الاستقبال. مثلا مسافر، أسافر غدا، أسافر غدا فعل مضارع دل على الزمن المستقبل أو الاستقبال بقرينة غدا، صح؟ هذا فعل دل على الزمن وعلى معنى في نفسه. كذلك الأمر، فعل الأمر يدل على المستقبل فقط، اقرأ أي اقرأ أنت، فعل أمر مقترن بزمان، معناه طلب الكتابة في المستقبل، طلب الكتابة في المستقبل الذي بعد زمن المتكلم، بعد زمن المتكلم. والفعل مشتق من الحدث وهو المصدر، كل فعل مشتق من مصدر مصدره. مثلا نقول ضرب، ضرب مشتق من المصدر أي هو الضرب. كتب مشتق من المصدر الذي هو الكتابة. وما معنى المشتق؟ يعني أخذ وركب من المصدر، الكتابة مصدر أخذ منها وركب منها الفعل كتب أو يكتب، والمصدر أصل، المصدر أصل تؤخذ منه الأفعال، كما قال الناظم والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح، ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. والفعل يدل على ما يدل عليه المصدر وزيادة، لأن المصدر يدل على الحدث، الكتابة يدل على حدث ما هو كتابة، لكن في أي زمن لا يدل. يأتي الفعل يدل على الحدث والفاعل والزمان، فإذا قلت كتب زيد يدل على الزمن الماضي، ووجود فاعل ودل على الكتابة نفسها وهي المصدر. وينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، وينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. رحمك الله. ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: ماض نحو كتب، ومضارع نحو يكتب، وأمر نحو اكتب. قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وهذا هو القسم الثالث من أقسام الكلام، وهو الحرف. قلنا الكلام ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. قال: وحرف جاء لمعنى. الحرف لغة الطرف، الحرف لغة الطرف أو طرف الشيء أو طرف الشيء أو الجانب من الشيء، الجانب من الشيء. طرف حرف الطاولة، يعني وين طرف حرف الطاولة، جانب الطاولة وطرف حرف الطاولة، إذن جانب الطاولة أو طرف الطاولة. ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على جانب من الدين، على طرف، على طرف من الدين، على جانب، يعني ضعيف الإيمان. يعني إيش ضعيف الإيمان؟ لم يدخل الإيمان قلبه، لم يدخل الإيمان قلبه، بل دخله الإيمان إما خوفا وإما عادة. ناس آمنوا آمن على وجه لا يثبت معه عند الفتن والمحن. اللي يعبد الله على حرف، على جانب من الدين، يعني إذا أعطي خير اطمئن وفرح وعبد الله، وإذا ابتلي في محنة قد يخرج من الدين ويعترض أو يسخط أو يتذمر. هذا يعبد الله على إيش؟ على حرف. الإيمان ما دخل في قلبه، أخذ جانب من الدين. المؤمن ليس كذلك، المؤمن يعبد الله إيمانا صادقا، إذا أصابه خير شكر، وإذا أصابته محنة أو فتنة صبر واحتسب، لم ينتكس أو يرفض القدر والقضاء أو يعترض على الله، تجده مستقرا مطمئنا مرتاح البال، وإن كان يعاني ويتألم لكن في سكينة واستقرار. ليش؟ لأنه لم يعبد الله على حرف. ونقول: طرف الجبل، حرف الجبل. ما معنى حرف الجبل؟ حرف الجبل طرفه. نقول: فلان على حرف الجبل، يعني على طرفه، على طرفه، أي على طرف الجبل. هذا معنى الحرف في اللغة. وما معنى الحرف في الاصطلاح؟ معنى الحرف اصطلاحا، الحرف اصطلاحا كلمة دلت على معنى، على معنى في غيرها، ولم تقترن بزمان، ولم تقترن بزمان. ما معنى هذا التعريف؟ نشرح التعريف. قالوا: كلمة دلت على معنى في غيرها، أي الحرف لا يعطي المعنى الكامل بذاته، لا يعطي المعنى الكامل بذاته، لا بد أن يضم إلى غيره ليتم المعنى ويعطينا المعنى المراد، المعنى الكامل. مثاله من، كما مثلنا من حرف جر يدل على معنى الابتداء ويدل على معنى الجنس، لكن هذا المعنى لا يتم حتى تضم من إلى كلمة كلمة أخرى، كقولك ذهبت من الدار إلى المسجد، ذهبت من الدار إلى المسجد. الحرف من حرف جر للابتداء، هنا عرفنا أنه لإيش؟ الابتداء، ابتداء الذهاب من وين؟ من الدار. وإلى حرف يدل على الغاية، يدل على الغاية أو الانتهاء. طيب، وما حكم الحرف في الإعراب؟ حكمه البناء، حكمه إيش؟ البناء، يعني لا يعرب منه شيء أبدا، من حرف مبني على السكون، حرف ابتداء، حرف جر. والأصل فيه أن يسكن كما إن شاء الله سيأتي، لأن الأصل في المبنيات أن تسكن، وقد تتحرك قد، لكن في تفصيل. وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن كما قال الإمام. والاسم من حيث الاختصاص والدخول على غيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الحرف عفوا، الحرف من حيث الاختصاص والدخول على غيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني أقسام الحرف، أقسام الحرف. الأول، القسم الأول المختص بالدخول على الاسم، الأول القسم الأول من الحروف المختص بالدخول على الاسم، مثل حروف الجر من وإلى وعلى، لا تدخل على الأفعال. ما تقول إلى يكتب، لا تدخل على، تدخل على الأسماء. إذن هاي مختصة بالدخول على الاسم، مثل حروف الجر، ومثل ياء حرف النداء، مثل حروف النداء، مثل ياء تقول يا زيد أقبل، يا زيد أقبل، يا زيد أقبل، زيد اسم، فهذه خاصة بالأسماء. إذن هذه الحروف تدخل وين؟ على الأسماء، مثل حروف الجر وحروف النداء. هذا القسم الأول من أقسام الحروف. والقسم الثاني من الحروف قسم مختص بالفعل، قسم مختص بالفعل، مثل إيش هذه الحروف المختصة بالفعل؟ مثل قد، وحروف الجزم، الجزم مثل لم وإن ولما، حروف جزم صح؟ هذه الحروف مختصة بإيش؟ بالفعل. قد ولم، حروف الجزم مثل لم وإن ولما و، مثلا قد يقبل الله عذرك، قد يقبل الله عذرك، قد دخلت وين هنا؟ على الفعل المضارع. ونحو مثل لم يأتي زيد، لم يأتي، لم جازم حرف دخل على وين؟ على الفعل يأتي. والقسم الثاني الثالث من أقسام الحروف قسم مشترك بين الاسم والفعل، يعني كيف قسم مشترك؟ قسم مشترك بين الاسم والفعل، يعني يدخل على الاسم والفعل، يدخل على الاسم والفعل، مثل هل وبل، مثل هل وبل. هذا النوع من الحروف يدخل على الاسم ويدخل على الفعل. هل مثل هل زيد هنا، هل زيد هنا، هنا دخل على إيش؟ هل زيد دخل على إيش؟ على الاسم. هل وصل زيد، هل وصل زيد، هنا هل دخلت على إيش؟ الفعل. التركيب الهجائي للحروف، الحرف من حيث تركيبه الهجائي، يعني ما هي أنواعه، ما هي أقسام الحرف. الحرف من حيث التركيب الهجائي رقم واحد منهما يكون هجاؤه حرفا واحدا، يعني من حرف واحد، مركب من حرف واحد، مثل الباء. باء حرف، حروف الهجائية من كم حرف؟ حرف واحد. حرف الباء للجر، صح؟ وأمر أهلك بالصلاة، بالصلاة، الصلاة اسم مجرور، بإيش؟ بحرف الجر باء. هذا نوع من الحروف المركب من كم حرف؟ حرف واحد. ومثل باء القسم، باء القسم، الباء، باء القسم. أقسم بالله، أقسم، قال الشاعر: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. هذا أعرابي جاء عند عمر، قال لأن نوقه أصابها الضرر، الدبر، نوع من الأمراض، النقب يصيب الإبل، فعمر قال له ما فيها شيء، نوقت ما فيها شيء، يعني ما تحتاج تعويض. فذهب وهو ينشد: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها، يعني الإبل، ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر اللهم له إن كان فجر، يعني ظلمني. طبعا ما ظلمه عمر، لكن حفظت منهم هذه الأبيات، لأنهم كانوا يتكلمون باللغة العربية الفصيحة سليقة هكذا. فأقسم بالله، الباء هنا حرف إيش؟ حرف قسم، حرف قسم. وهذا الحرف هجاؤه من كم حرف؟ من حرف واحد. ومثاله أيضا كاف التشبيه، كاف التشبيه، كقولنا: زيد كالبدر، زيد كالبدر. وكقولنا: زيد كعمر في القوة، زيد كعمر في القوة، يعني زيد يشبه عمرا في قوة البدن. هاي كاف التشبيه. كاف التشبيه هنا حرف ولا اسم؟ حرف. وهجاؤها أنها تتكون من حرف واحد. وكقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله، المراد هنا نفي التشبيه، نفي التشبيه، ليس نفي كمثله، الكاف للتشبيه، لكن هنا إثبات التشبيه ولا النفي؟ نفي، أي ليس يشبهه تعالى، لا يماثله شيء في مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أسماؤه كلها حسنى وصفاته صفات كمال وعظمة، وأفعاله تعالى خلق بها ما شاء من المخلوقات العظيمة من غير مشارك له، ليس كمثله. فهني تفيدك اللغة في إثبات الأسماء والصفات وفي نفي التشبيه. إذا قيل لك ما الدليل على إثبات الصفات وأنها لا تشبه المخلوقين؟ إثبات الصفة يستلزم التشبيه. قل له لا، إثبات الصفة لله لا يستلزم التشبيه، لأن الله قال ليس كمثله شيء. بيقول لك وين وجه الدلالة؟ قل للكاف للتشبيه. الكاف حرف يتكون من حرف واحد يفيد إيش؟ التشبيه، وليس للنفي، هنا لنفي التشبيه. يعني لا ليس كمثله شيء مطلقا، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال. فلا يستلزم إذن إثبات الصفة إيش؟ التشبيه، لأن الله نفى التشبيه. شفت كيف اللغة تفيدك؟ تفيدك في عقيدتك، تخليك عندك حجة، عندك دليل تدافع به وتثبت به. والثاني أو النوع الثاني من الحروف من حيث الهجاء، ما يكون هجاء هجاؤها حرفين فأكثر، حرفين فأكثر، حرفين فأكثر من حرفين، ثلاثة مثلا أربعة. من الحروف ما يكون هجاؤها حرفين فأكثر، مثل من، من عن وأن ولعل وليت ولكن هذه حروف المعاني، تسمى حروف المعاني. ما معنى حروف المعاني؟ إن شاء الله سنوضح ذات قبل. هذه الحروف الهجائية، هذه الحروف حروف، عفوا حروف معاني غير حروف الهجاء. الحروف الهجائية من الألف إلى الياء التي تتكون منها الكلمات تسمى حروف المباني، تسمى حروف إيش؟ المباني. فائدة هاي لا تفوتكم. ما معنى حروف المباني؟ كالحجارة التي يبنى بها البيت، كالحجارة التي يبنى بها البيت، لا معنى لها. تقول زيد، الزاي لها معنى؟ زاي زيد تدل على شيء، على رأسه قدمه؟ لا. وياء زيد تدل على شيء؟ لا. ودال زيد تدل على شيء؟ لا، لا تدل على معنى. إذن ما وظيفتها؟ حروف مبانٍ، حروف مبانٍ تبنى منها الكلمة، تبنى منها الكلمة. هذه الحروف الهجائية من الألف إلى الياء هي حروف مبانٍ يبنى منها الكلام. وحروف المعاني التي تدل على معنى مثل من وعن، من للابتداء أو لبيان الجنس، وعن للمجاوزة، وأن للاستقبال مثل قولك، مثل قولك عجبت من أن تفهم، عجبت من أن تفهم للاستقبال. لعل للترجي، لعل إيش؟ للترجي لعل المريض يشفى، لكن للاستدراك ذهبت إلى بيت زيد لكنني لم أجده، أو لكنه لم يستقبل، للاستدراك وليت للتمني، ليت للتمني، شفتوا لها معاني ولا لا؟ ليت للتمني، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، هكذا قال الأعرابي، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، بوع يعني بيع على لغة البعض، ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما، فأخبره بما فعل المشيب. ليت هنا لما؟ للتمني. فهذه الحروف التي هجاؤها من حرفين فأكثر، مثل من وعن وأن ولعل وليت ولكن، لها معان، ولذلك تسمى حروف إيش؟ المعاني، حروف المعاني. قلنا في تعريف الحرف جاء لمعنى في آخر التعريف، صح؟ هو قال، عفوا، هو قال وحرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى، قوله جاء لمعنى، ما معنى جاء لمعنى؟ ما معنى جاء لمعنى؟ معنى الحرف، أي الحرف وضع للدلالة على معنى من المعاني، أي الحرف وضع للدلالة على معنى من المعاني. إذن يقول وحرف جاء لمعنى، إذن قال الكلام كم قسم؟ أقسامه ثلاثة، يعني الكلام أقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف، بس قيد الحرف، قال وحرف جاء لمعنى. والكلام يتكون من هذه ثلاثة أقسام، من مجموعها لا من جميعها، ليس بشرط، صح؟ من مجموعها، قد يتكون من اسم وفعل، أو من اسمين، أو من اسم وفعل، ليس بشرط أن يتكون من كل هذه الأقسام، صح؟ زيد قائم من اسمين، صح؟ مبتدا خبر، جاء زيد من فعل واسم، صح؟ زيد في البيت، عندنا حرف جر، عندنا مبتدا، صحيح؟ زين، إذن جاء لمعنى، أي الحرف وضع للدلالة على معنى من المعاني، مثل إيش؟ مثاله قد، مثاله قد، هذا حرف جاء لمعنى، أكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
جزاك الله كرمك الله. خذ نسختك شيء. طيب، وقفنا عند قوله قول المعتين وحرف جاء لمعنى، عرفنا الحرف في اللغة والاصطلاح، ونريد أن نفهم معنى قوله جاء لمعنى، أي الحرف وضع للدلالة على معنى من المعاني. مثاله قد، مثاله قد، قد حرف للتحقيق، يأتي للتحقيق. شوفوا من المعاني، يأتي للتحقيق، كقولهم قد قام زيد، يعني أكيد قام، قد قام زيد. وإذا دخل على الفعل الماضي، الحرف قد إذا دخل على الفعل الماضي إما يدل على التحقيق، نحو قد أفلح المؤمنون، للشك ولا للتحقيق؟ أكيد المؤمن يفلح، دخل على فعل ماضي قد أفلح وأفاد إيش؟ التحقيق. وقد يدخل على الفعل الماضي ويدل على التقريب، يدل على التقريب، مثل قد قامت الصلاة، في أذان إقامة الصلاة، قد قامت الصلاة أي قرب قيامها، قرب قيامها. هنا أفادت إيش؟ التقريب، أفادت إيش؟ التقريب. وقد تأتي قد للتكثير أو للتقليل، مثل إيش للتقليل؟ قد للتقليل، قد يجود البخيل، قد أحيانا صح؟ قد يجود البخيل، وقد يصدق الكذب، الكذاب ممكن يصدق، قد للتقليل صح؟ وقد ينجح البليد، للتقليل. وتأتي قد للتكثير، وتأتي قد للتكثير، مثل إيش؟ قد يصدق الكريم، أو قد يتصدق الكريم، هو كريم. طيب شوفي لي التكثير صح؟ قد يصدق الصدوق، هو صدوق، لكن قد شو أفادتنا هنا؟ إيش؟ التكثير. أحسنتم. إذن شفتوا قد كم لها من معنى، كم لها من إيش؟ من معنى. إنما قال المصنف هذه العبارة، قال جاء لمعنى، يريد أن يحترز من شيء، يريد أن يخرج شيئا من التعريف أو من هذا القسم عفوا. ما هو؟ احترازا من حروف الهجاء، كما أخبرتكم فهي حروف مبان، تبنى منها الكلمة ولا معنى لها في ذاتها، فحروف الهجاء للمباني وليست للمعاني، ألف وباء وتاء إلى الياء حروف للمباني، كقولك زيد، زاي زيد لا تدل على شيء، وياء زيد لا تدل على شيء، ودال زيد لا تدل على شيء، فهذه حروف للمباني تبنى منها الكلمة. فقال حرف جاء لمعنى ليخرج حروف المباني، يقول أقسام الكلام أو الشيء ثلاثة، أو الألفاظ ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وليس أي حرف، الحرف الذي أتى للمعاني. فإذا نختم به الدرس، لأن الماتل لم يذكر هذه الفائدة، نختم به الدرس. ما هي هذه الفائدة؟ عندنا مسألة الآن في اللغة، ما هي هذه المسألة؟ أقل ما يتركب منه الكلام، وهذا مهم، كل يوم تحتاجون لهذه الأشياء. الكلام في اصطلاح النحويين، ما هو الكلام؟ نقول كلام، تكلمت وما تكلمت، ما هو الكلام؟ الكلام تعريفه هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المفيد فائدة يحصل السكوت عليها. نعم، أين يتركب؟ لا شك، يعني أقل ما يتركب منه الكلام عند أهل اللغة، لأنه هو متى يفيد؟ لم يتركب. سترى الحين في التعريف، اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أو اللفظ المفيد المركب، لكن الجملة التعريف يعطي هذا المعنى، يعني أقل ما يتركب منه الكلام عند أهل اللغة على الصحيح ما هو؟ أقل ما يتركب منه الكلام كلمتان. ما يكون الكلام إلا من إيش؟ من كلمتين، إما اسمان وإما اسم وفعل. إما اسمان وإما اسم وفعل. اسمان مثل زيد قائم، أو نقول زيد قائم، نريد الحكاية، زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر. زيد مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، وقائم خبر مرفوع بضمة مقدرة بضمة ظاهرة على آخره. اللفظ هنا تركب من اسمين، ولما تركب من اسمين، ليش قلنا اسمين؟ لأنه ما في فعل، ما في إيش؟ ما في فعل. شو اللي عندنا؟ أسماء، زيد اسم وقائم اسم، مبتدأ خبر. اللفظ هنا لما تركب من اسمين أعطى كلاما مفيدا يحصل السكوت عليه دون إشكال أو نقص، يعني بعد المستمع ما يحصل عندي إيش؟ إشكال، لأن الآن قلت زيد قائم خلاص فهم، فصار هذا يسمى إيش؟ كلاما، يسمى كلاما، لأنه لفظ مفيد وفائدة يحصل السكوت عليه. والثاني أن يتركب الكلام من اسم وفعل، مثل قام زيد، أو حضر زيد. قام وحضر كلاهما فعل ماضي أو فعل ماض، قام زيد وزيد فاعل، تركب من اسم وفعل وسمي كلاما لأن أعطاك فائدة يحصل السكوت عليها. بعد السائل ما يسأل، ما ينتظر الكلام يتم، لا، الكلام تم. حضر زيد، حضر الطالب، نجح الطالب، خلاص. وهل يتركب الكلام من فعل وحرف؟ اعترضوا، قالوا انتم تقولون الكلام، اما يتركب من اسمين او من اسم وفعل، صح؟ نحن بنجيب لكم جمله فيها حرف وفعل، شو رايكم؟ قال طيب اعطونا. ما تقولون ما قام او لم يقم؟ ما حرف صح، وقام فعل. فتركب الكلام من فعل وحرف، نقول لا ليس كذلك. حقيقة لم يتركب الكلام هنا من فعل وحرف فقط، بل هناك ضمير مستتر وهو الفاعل، وتقديره هو، وهو مش اسم، صار عندنا اسم وفعل. ما قام هو الضمير ايش؟ مستتر وهو فاعل، وقام فعل، والفاعل هنا اسم، فعندنا اسم وفعل. فلم يتركب من حرف وفعل، وإن كان في الظاهر يبدو كذلك، ولكنه في الحقيقة ليس فقط من حرف وفعل، بل هناك حرف وهناك فعل وهناك اسم، ولكنه مستتر. والضمير المستتر أو المضمر له معنى ويتم به الكلام، لأنه هو كالظاهر، لأنه هو كإيش؟ كالظاهر أو الملفوظ. ما قام هو أو لم يقم هو أو لم تقم هي أو ما قامت هي، وعليه تركب الكلام من حرف وفعل واسم. قالوا طيب سنأتيكم بإشكال آخر. قالوا وجد كلام يتركب من اسم وحرف، صح؟ أنت قلت يا من اسمين يا من اسم وفعل، صح؟ سنأتيكم بكلام من اسم وحرف ما في فعل، مثل إيش؟ قالوا ما تقولون يا رجل، في النكرة المقصودة، صح؟ يا رجل، يا حرف نداء، صح؟ ورجل منادى وهو اسم ما في فعل، وانتو تقولون لازم يا من اسمين يا من اسم وفعل. يلا ايش تقولون؟ هذا من كلام العرب، صح؟ نعم من كلام العرب، يا رجل او يا زيد، يا زيد تنادي، يا زيد، يا حرف نداء وزيد منادى وهو اسم ما في فعل، وين قاعدتكم؟ نقول هذا غير صحيح، لم يتركب الكلام هنا من اسم وحرف فقط كما هو في الظاهر. عرشوا الإشكال. الأصل يا زيد أصلها أدعو زيدا، أصل الجملة إيش؟ يا زيد شو معناها؟ أدعو زيدا، صح؟ يا عمرو أدعو عمرا، حذف الفعل أدعو، حذف الفعل، ويا نابت يا النداء مناب الفعل، يتعنب النيابة، والمنادى زيد، عندنا اسم وفعل وحرف. لكن العرب تختصر، بدل ما تقول أدعو زيد تعال، لا، اللغة هاي عظيمة فصيحة، يا زيد، يا زيد يعني شو؟ أدعوك يا زيد، أصل الكلام أدعوك يا زيد، تعال يا زيد. إذن الأصل أنها تركبت من اسم وهو زيد، والفعل أدعو، والياء لما حذفنا الفعل أدعو حطينا بداله إيش؟ ياء النداء، حطينا بداله إيش؟ هذا معنى الياء النداء، نابت مناب الفعل، يعني قامت مقامه، وكيل يعني هي صارت شو؟ الوكيل. فصار الكلام أدعو زيدا أي زيد، فلم يتركب الكلام إذن من كما تظنون، وإنما تركب من فعل واسم. ونقف هنا إن شاء الله، ونقبل في الدرس القادم هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.